بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد. لازلنا في هذه الآيات من سورة الأحزاب التي تقرر مبدأ مهما جدا، لا يستقيم إسلام المرء إلا به، وهو الاستجابة. وفي قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، الآية، تكلمت عن هذا المبدأ وعن هذا الخلق النبيل الذي كان عليه الصحابة الأجلة في المجلس الفائت. ونتناول يوم تفسير الآية كآية، ونحاول أن نربط بينها وبين ما سبق قوله وما سيلي قوله من تأويل الآية التي بعدها. في قول الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. من العجيب أن الله تعالى أراد أن يخبر المؤمنين أنه من المستحيل أن تجد مؤمنا يرد أمر الله ورسوله، مستحيل. طب من أين أتينا بمفهوم الاستحالة هذه؟ مفهوم الاستحالة فهم من الكون المنفي، فالكون المنفي في سياقاته يدل على الاستحالة. ما كان لك أن تفعل ذلك، ما كان لك أن تفعل ذلك، يعني مستحيل أن تفعل ذلك. وهذا غالبا لا يقال إلا للنبلاء الذين يتصور منهم الخلق الفاضل، فلا يتصور عكس هذا الخلق. كما يخاطب به المرذولون الذين لا يتصور منهم حسن الخلق، عندما تأتي إلى لص فاتك وخارج عن حدود الأخلاق والأدب تقول: ما كان له أن يكون أمينا، يعني مستحيل أن يكون إيه؟ أمينا، لأن دي أخلاقه ودي أدابه التي تربى عليها. يبقى إذن المسلم مستحيل، مستحيل أن يرد حكم الله ورسوله، مستحيل. فلو وجدت أحدا يرد حكم الله ورسوله بأي صورة كانت، فاعلم أن إيمانه يحتاج إلى تأمل، أن إيمانه يحتاج إلى تأمل. والدليل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. ثم أتى هنا بقسيم الإيمان من الإناث للدلالة على أن هذا الحكم يشمل الذكور والإناث. هو الغالب الأحكام التكليفية خطابها بيشمل الذكور والإناث إلا ما خص به النساء. يعني أحكام اللباس خاصة بمن؟ بالنساء. لكن أحكام الوضوء والصلاة والصيام والحج وأحكام الأسرة دي كلها يشترك فيها الرجال والنساء. كذلك أحكام الوعظ يشترك فيها الرجال والنساء. خطاب الآلاء يشترك فيه الرجال والنساء. خطاب التوحيد الرجال والنساء. شمعنا هنا أبان ربنا عز وجل قسيم الذكور للدلالة على أن الاستحالة لا يمكن أن تتصور لا من رجل ولا من امرأة ما كان مؤمنين، مستحيل لا مسلم ولا مسلمة يرد أمر الله ورسوله، مستحيل. لا يقول لا بالعقل ولا بالتأويل ولا أي حاجة. فإذا ثبت الأمر عن الله وعن رسول الله فعلى العين والرأس، ما عليك إلا أن تمتثل. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم يعولوا إيه؟ يعولوا إيه؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. لأن هناك أمة أراها ربنا عز وجل من المنن والآلاء وأجرى لها من نواميس الكون التي خرقها ما على مثله ينبغي أن يزدادوا إيمانا، فعندما قيل لهم قولوا سمعنا وأطعنا قالوا ماذا؟ سمعنا وعصينا. عندما قيل لهم توبوا إلى الله وقولوا حطة، حطة يعني اللهم حط عنا الذنوب وتب علينا، ماذا قالوا؟ قالوا اللهم حنطة. حنطة أي إيه؟ أي طعام. سبحان الله، بدل من أن يستسلموا لأمر الله استسلموا لرغبات ولذائذ أنفسهم. فهذا استهلال رهيب لهذه الآية، ولو تمعنت فيه لوجدته أنه آسر آخذ بقلبك كل مأخذ، لا يترك لنفسك حيلة إلا أن تقول سمعت وأطعت، سمعت وأطعت. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا، القضاء هنا بمعنى الأمر والحكم، ولذلك سمي الذي ينظر في أحوال الناس ليحكم بينهم ويقضي، سمي ذلك بماذا؟ بالقاضي، لأنه ينظر ويتأمل ثم بعد ذلك يأمر فيمضي أمره. ثم قال الله عز وجل أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. مسألة الخيرة دي من المصادر القليلة جدا في اللغة، هما مصدرين اتنين بس في اللغة. شوف اللغة العربية دي مع ساعتها، لا يوجد في اللغة العربية هذا المصدر إلا الكلمة دي وكلمة تانية بس، الخيرة والطيرة بس، تطير طيرة وتخير خيرة. فالخيرة أي الاختيار، والطيرة أي التطير. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الطيرة أي عن التطير. إيه قصة الطيرة دي الأول وبعدين نتكلم عن الاختيار. قصة الطيرة أن العرب قديما كان الرجل إذا أراد شيئا يعمل إيه؟ يجيب طير، شوية عصافير ولا حمام ولا أي حاجة، ويقوم يطيرهم يا شيخ حسام. لما يطيرهم ييجوا من الشمال لليمين يقول تحنا فقلنا جميل، وطالما راحت جهة اليمين إيه؟ نتوكل على الله، نتجوز العروسة أو نسافر أو نسجل في الموضوع الفلاني أو ماشي أو نشير عربية أو نعمل مثلا أي مشروع اللي احنا عاوزينه. طب العكس، لو الطير جت من اليمين راحت جهة الشمال تبقى مصيبة تقيلة. ماشي، ده أصل الطيرة اللي هو التطير. ثم بعد ذلك صار مضطردا في أمور كثيرة. واحد نازل يروح الشغل يتلاقى قطة سودة قدامه، قطة سودة، أول ما يشوف القطة السودة للخلف ضر ورجع تاني. ليه؟ لأن في دماغه أن القطة السودة دي علامة الإيه؟ علامة الشر، علامة الشر. ماشي، في هناك ناس معينة تولد في ذهنه وانطباعه أن الناس دول ناس شر. ليه؟ لأن كم مرة لما يشوفهم تحصل مشكلة، يشوفوا العربية كاوتشاي فرقع، المرة الثانية يشوفوا الوادي يتدحرج على السلم دماغه تتفتح ويخيطوا دماغه في الطوارئ، المرة الثالثة يا مراته يجي لها انسداد رئوي وكانت هتموت ولحقوا في العناية المركزة، المرة الرابعة العربية اتخبطت في مش عارف، المرة السادسة. فتولد عنده انطباع ان ده هو لو شافه هيحصل له مصيبة. تطير. ليه؟ لأنه لا يحدث في ملك الله إلا ما أراد الله. فتطير يناسي اعتقادك بأن الله تعالى هو الملك وأنه المتصرف في ملكه وملكه. لا، يبقى بقى ربنا مش متصرف بقى، حاشا لله. يبقى الإيمان الإنسان لا يجعله يتطير لا بأحد ولا بشيء ولا بحال، وإذا أراد فليتفاءل. كان النبي عليه الصلاة والسلام يعجبه التفاؤل، التيمل. يعني افترضنا مثلا هو رايح يحارب، فقابل واحد قال له انت اسمك ايه؟ قال له اسمي فتح. ايه اللي يحصل؟ يستبشر خيرا، يبقى خلاص ان شاء الله الامور. افترضنا رايح يعمل مصلحه، الموظف اللي خلص منه الورق مكتوب كده على البتاع كده الاستاذ تيسير محمود المتوكل، الله، فالامور هتبقى ايه؟ يسر، ماشي. يبقى ده تفاؤل لا باس. لكن التشاؤم كان النبي عليه الصلاه والسلام لا يحبه وينهى عنه. ولذلك من صفة 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب الذين لا يتطيرون. يبقى الطيرة ده مصدر. المصدر الثاني الموجود في اللغة العربية الايه؟ الخيرة. سبحان الله، مع سعة العربية لا يوجد فيها إلا المصدر دول فقط. ومن أمرهم، المين هنا للتبعيض، والمقصود بذلك أن المسلم لا يجد لنفسه اختيارا أمام أمر الله. إذن لا، مستحيل أن يكون للمؤمن اختيار يخالف أمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. طيب، الذي يجعل لنفسه اختيارا يخالف به أمر الله والرسول، يبقى ديت موافقة ولا معصية؟ يبقى معصية. ولهذا قال الله ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. عند أحمد وفي بعض السنن، وأصل قصة في صحيح مسلم، أن رجلا من الأنصار اسمه جليبيب. جليبيب لو بحثنا في ترجمته لن نجد له اسما، وإنما كان حليفا للأنصار، يعني لم يكن من أصل الأنصار. وكلمة حليف لا معروف له هي ولا وي. في بعض النصوص بتقول وكان دميما، يبقى رجل لا له نسب ورجل فقير ورجل دميم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ألا تتزوج؟ مش ناوي تتجوز؟ فقال تجدني يا رسول الله كاسدا. تجدني كاسدا، مين اللي هيختار واحد غلبان فقير شكله دميم وليس له أصل ولا عشيرة ولا عيلة ولا أي ولا أب ولا أي حاجة؟ مين يختار حد زي ده؟ تجدني كاسدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ولكنك عند الله لست بكاسد. شوفوا المعايير الجميلة، يعني هو بيتكلم بمعيار أهل الدنيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يشير إلى معنى ثاني خالص، إن معاني ومعايير الفضل إنما هي عند الله. عند الله يا جماعة، لا، ليست معايير أهل الدنيا هي المعايير التي ينبغي أن يتحاكم الناس إليها. قال الله إن أكرمكم عند الله إيه؟ أتقاكم. بسم الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذهب لبيت من الأنصار وأراد أن يخطب ابنتهم لجليبيب. الراجل لما أتاه للنبي صلى الله عليه وسلم قال أريد أن أخطب ابنتك، قال حبا وكرامة. ظن النبي صلى الله عليه وسلم عاوز يخطبها لمين؟ لنفسه، حبا وكرامة. أول ما قال له جليبيب قال له طب استنى بقى حتى أراجع أمها، ليه نرجع بقى لإيه؟ للإدارة بقى ونسأل الناس بقى ونشوف بقى. فرجع الرجل إلى زوجته فتأبيا ولم يرضيا. اللي حصل إن بنتهم سمعت الحوار فقالت ما كان ينبغي لنا أن نرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد اخترته لنفسي. يعني البنت قالت طالما الرسول هو اللي جاي يخطبني لجليبيب إذن ارتضيت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم اجعل عيشهما صبا ولا تجعله كدا كدا. فما هي إلا شيء يسير. وكان الصريخ يا خيل الله اركبي، فذهب إلى القتال فقتل الأمين جليبيب. النبي عليه الصلاة والسلام قال التمسوا جليبيب، فالتمسوه فلم يجدوه. قام النبي عليه الصلاة والسلام، وانظر إلى الاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بجليبيب، يعني رجل بسيط وغلبان وفقير ودميم الوجه، لكن لا ينبغي للإنسان المسؤول أن يركز على الوجهاء من الناس دون غيرهم. ومن أدراه، لعل النصر والعافية والغنى والقوة ترزق ببركة هؤلاء الضعفاء. وفي بعض النصوص إنما ترزقون بضعفائكم، ترزقون بماذا؟ بضعفائكم. أن أعلم رجل يبيع شيء معين، الشيء ده مثلا عشان تروح تشتري منه على الأقل لابد تشتري مثلا بخمسين ستين جنيه مثلا. أنا رأيت بعيني لو واحد راح له قال له هات لي حاجة بخمسة جنيه لا يرد، بيجبر خطوه. بل لو حد راح له قال له أنا ممكن تدي لي الشيء الفلاني وأنا مش معه فلوس يديله. أن أعلم رجل إلى الآن بيبيع فول، الرجل ده لو عيل راح قال له هات لي بربع جنيه فول بيديله. ولو حد قال له أنا مش معايا فلوس اعمل لي سندوتش يعمله له. وبسم الله ما شاء الله ربنا فاتح عليهم ورزقهم رزق واسع. المسألة مش مسألة حسابات، مش مسألة إن أنت عملت مثلا حاجة معينة فمقدر يعني تكسب فيها قد كذا. المسألة مسألة البركة يا إخواني، البركة. والبركة ديت لا في إيدك ولا في إيد حد. أمال البركة ديت من الذي يأذن بها ويأمر؟ هو الله سبحانه وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا لهما بصب الخير والبركة. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام يلتمسه وجده قتيلا بينه وبين القتلى سبعة من المشركين، يعني وجده قد قتل سبعة من المشركين قبل أن يقتلوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام قتل سبعة فقتلوه، فغسله، أو أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يكفن في ثوبه وأن يدفن من غير أن يصلى عليه. الروي يقول فما رأينا أهل بيت أنفق من هذه المرأة. أنفق يعني أكثر كرما وسخاء وغنى، سبحان الله. يبقى مع رغم زوجها كان رجل فقير معدم، إيه اللي حصل؟ ربنا وسع عليهم وأنفق عليهم الخيرات الكثيرات. ويذكر أن هذه الآية نزلت في هذه المرأة الأنصارية التي ارتضت أن تتزوج بذلك الرجل الدميم استجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقال بأنها نزلت في زينب بنت جحش الأسدية، وزينب بنت جحش دي تبقى بنت عمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أمها ميمونة عمة النبي عليه الصلاة والسلام. ميمونة بنت مين؟ بنت عبد المطلب، أمها على طول. يبقى خليتها مين؟ صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام. وكانت من أجمل نساء العرب، شوف العجب. وكان زيد ابن حارثة كان مولى لرسول الله، كان عبد لرسول الله، ثم اعتقه رسول الله، وكانت يعني شكله دميما يغلب عليه السواد كما يقولون. تصور بقى امرأة جميلة وضيئة قرشية تتزوج ماذا؟ تتزوج مولى أي عبد، وشكله ليس بذاك. فعندما علمت أن هذا هو اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلت بذلك وتزوجت زيد ابن حارثة، وفيها أنزل الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره. اجمع قصة جليبيب وقصة زينب مع القصص اللي احنا سمعناها امتى؟ مع قصص التي سمعناها بالأمس، عشان تطلع بالنتيجة ان حال المجتمع المدني زمن النبي صلى الله عليه وسلم الأصل فيه أنهم كانوا يسارعون إلى الاستجابة إلى الله والرسول. ثم يقول ربنا عز وجل: وإذ تقول، اسمعوا القصة بقى الجميلة اللي هي صححت أوضاع جاهلية قبل الإسلام، وكيف أن الله تعالى عالج هذا الوضع المتأزم الجاهلي بتشريع، وهذا التشريع حكته هذه الآية. ما هذه القصة؟ وما هذا الوضع الجاهلي؟ وكيف عولج؟ ما الحكاية؟ هذه هي الآية. قال الله: وإذ تقول، إذ هنا ظرف للزمان، تقول فعل مضارع ولكن بمعنى الماضي، بمعنى قال. تقول: وإذ قال النبي عليه الصلاة والسلام، لأن تقول فيها معنى الاستمرار، والمعنى إن الحدث ده حصل، يبقى إذا المضارع هنا يحمل على معنى ماذا؟ الماضي. وفي اللغة أحيانا يأتي العكس، يأتي الماضي يحمل على معنى المضارع، زي قول الله عز وجل: أتى أمر الله فلا تستعجلوا. إذن أتى فعل ماضي، ولكن في الحقيقة في هذه الآية لا يدل على الماضي، وإنما يدل على ماذا؟ على الاستقبال. إذن في معنى المضارع، في معنى المضارع. ويأتي المضارع في معنى الماضي كهذه الآية وكقول الله عز وجل: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله، أي وما كنت تاليا، بمعنى الماضي، بمعنى الماضي، لأن هذا امتنان. فيقول بأنك يا رسول الله لم تكن قبل هذا الوحي تتلو كتاب، إذن قبل أن يوحى إليه ده كان ماضي. إذن هذا الفعل مضارع ولكن يحمل على معنى ماذا؟ الماضي. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، ده حدثت في الماضي، وبالتالي هذا المضارع يحمل على معنى الماضي. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام، إذن دي نعمة عظيمة، نعمة الإسلام دي نعمة عظيمة. وصدقوني يا أحباب أن أهل الباطل عندما يرون أهل الالتزام يحقدون عليهم التزامهم، يحقدوا عليكم إن أنتم ملتزمين وبتحبوا الدين، ويتمنوا أن أنتم تنحرفوا عن الإسلام لأي حاجة تانية. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. دي مسألة موجودة، بيحسدون على الخير اللي احنا فيه، ويتمنون أن يحرفون عن ديننا. وبالتالي لابد الإنسان أن يذكر نعمة الله تعالى عليه، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا، الآية منا، ونعمة من الله عز وجل. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، أي بالإسلام والإيمان وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأنعمت عليه، أنعمت عليه أي أنعمت عليه بالحرية، لأن زيد بن حارثة أصابته خيل، خيل فباعوه في قريش، فانتهى أمره إلى خديجة، أي كان عبدا عند خديجة، فلما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام خديجة وهبته خديجة لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أحبه ووجد فيه مخايل النجابة والقوة والفتوة، ودي مسألة جميلة لما إنسان كده يتلاقي في واحد كده علامات النجابة والقوة والفتوة والجلد بيحبه ويقربه، حتى حرره النبي عليه الصلاة والسلام بل نسبه إلى نفسه، فكان يلقب زيد ابن محمد عليه الصلاة والسلام. إذن وأنعمت عليه أي حررته وقربته وأنيته حتى كان يلقب بالحب، اللي هو مين؟ زيد بن حارثة. في بعض الآثار أن عائشة قالت ما أرسل النبي عليه الصلاة والسلام بعثا فيه زيد إلا أمره عليهم، كان دايما النبي صلى الله عليه وسلم بيجله ويقدمه. وقالت ولو أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يستخلف لاستخلف زيدا، يعني لو أراد صلى الله عليه وسلم أن يجعل خليفة بعده لجعل خليفة بعده من؟ زيد. وهذا دلالة على عظم حب النبي عليه الصلاة والسلام لزيد ابن حارثة. ودايما اللي بيحب واحد بيحب مين؟ عياله، شريطة أن يكونوا على الصلاح. فكان ولده أسامة من أكثر الناس صلاحا ومن أعظمهم تقوى، فأحبه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يلقب بالحب ابن الحب. وعندنا مثال المرأة المخزومية، وكان الكلام ده في السنة الثامنة أو التاسعة من الهجرة بعد فتح مكة، عندما سرق أيام زمان لما يكون ناس من الأشراف يسرقهم ولا حد يقدر يعمل لهم حاجة، القوانين واللوائح تطبق على مين؟ على الغلام. لكن السادة تيجي بقى القوانين والبتاع تتلوح، بيحصل لها لوح تتلوح كده، ماشي يا حاج رضا؟ ده أيام الجاهلية، بقول أيام الجاهلية. فاللي حصل إن المرأة المخزومية لما سرقت أرادوا إن هما يتشفعوا عند النبي عليه الصلاة والسلام ألا يطبق عليها الحد، الحد اللي هو قطع اليد. الصحابة دول كلهم ما فيش حد قدر إن هو يذهب ليتكلم مع النبي عليه الصلاة والسلام. من الذي ندبوه للقيام بهذه المهمة؟ من؟ أسامة بن زيد، الحب ابن الحب. فلما ذهب أسامة بن زيد للنبي صلى الله عليه وسلم غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال والذي نفسي بيده لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها عليه الصلاة والسلام. كانت هناك عادة في الجاهلية قبل الإسلام أن الرجل إذا كان له مولى، يعني إذا كان له عبد فأعتقه، فإن سيده الذي أعتقه يحرم عليه أن يتزوج زوجته إذا طلقه. يعني واحد له عبد وأعتق، عبده ده تزوج واحد، العبد بتاعه اللي هو المعتق ده تزوج امرأة وطلقها، هل يجوز لسيده الذي أعتقه أن يتزوج ذي المرأة؟ في أحكام الجاهلية لا يجوز، ده حكم، والحكم ده كان ماشي بقى على طول. طيب أحكام الجاهلية إذا كانت قائمة على الأخلاق الفاضلة فإن الإسلام يقررها، في أمانة، في صدق، في مروءة، خلاص. لكن أحكام جاهلية تنافي حكم الله عز وجل، لا. طيب تنافي حكم الله ليه؟ لأن في سنن الأنبياء قبل النبي عليه الصلاة والسلام في شرائعهم لو أن رجلا أعتق مولاه وتزوج هذا المولى ثم طلق زوجته يجوز لمن أعتق أن يتزوج طليقة مولاه، ده في سنن الأنبياء. لكن في أحكام الجاهلية ما ينفعش. طب يا ترى احنا عاوزين بقى نخلي الحكم الجاهلي ده نلغيه ونرجع الناس لمين؟ لشريعة الأنبياء. طب كيف يكون ذلك الأمر؟ المسألة دي نتعلم منها التدرج والرفق وطول البال والنفس، مش بالأمر، مش بالغلظة، مش كن فيكون. لابد أن نترفق مع الناس وأن نأخذهم بالهوينة، دي مسألة مهمة جدا. إزاي عرفنا المسألة دي؟ في سياق هذه الآية، في قول الله عز وجل وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله، حصل خلاف بين زيد ابن حارثة وبين زينب بنت جحش، وفي علم الله، وفي علم الله أن الله عز وجل سيزوج زينب بنت جحش لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. هل النبي عليه الصلاة والسلام كان جاهلا هذه الشريعة؟ لا، ما كانش جاهل لها، ولكن لم يأذن له بتطبيقها. يعني ربنا عز وجل أعلمه هذه الشريعة ولكن لم يأذن له إنه يطبقها، لأن سياق الآية بيقول هذا الكلام وتخشى الناس والله حق أن تخشاك. إذا أنت عارف إن الفعل ده لا يجوز في شريعة الأنبياء ولكن لا تستطيع أن تخبر الناس بذلك الأمر لأنهم يجرون على شريعة معينة، ودي برضك فيها دليل سنذكره الآن على معنى شريف سننبه عليه إن شاء الله. إذا حدث خلاف بين زيد بن حارثة وبين زوجته وهو عاوز يطلقها، فالنبي عليه الصلاة والسلام، ودي مسألة مهمة جدا، إن يخش في الإصلاح بين الناس حتى لو هو عارف إن المسألة ستنتهي إلى طلاق، بيقول إن شاء الله أصر يلا ومن الآخر يلا بلا وجع دماغ يلا بلا تغور في ده يلا طلع وخلص، لا، حتى لو أنت متأكد إن الموضوع سينتهي إلى انفصال لا تتعجل، من يدري لعل الله أن يحدث من أمره أمرا، قل له معلش اصبر عليها يعني، وتقعد تقول له كلام كتير لتصبره على ما أصيب به. فالنبي عليه الصلاة والسلام جرى على ذلك الأمر، قال له إيه؟ أمسك عليك زوجك. إذا زيد بن حارثة كان عاوز إيه؟ كان عاوز إيه؟ يطلق، فقال له إيه؟ أمسك عليك زوجك واتق الله، يعني راعي فيها حدود الله، راعي فيها حدود الله. يبقى إذن المرأة تحتاج من زوجها أن يتقي الله عز وجل، فذكره بالزاد الذي تقوم به الأسر، لأن الأسر بناء، والبناء ده لابد أن يقوم على التقوى. أي بناء في الإسلام لابد أن يقوم على التقوى، أي بناء. المسجد مش مجرد بنيان، ولكن المسجد بناء معنوي في قلوب المسلمين، له حرمة وله تعظيم وله دور وله وظيفة. يبقى طالما له حرمة ودور ووظيفة إذن يبنى على ماذا؟ على التقوى. قال الله لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المسجد هنا هو مسجد قباء، المسجد هنا هو مسجد قباء، وقباء بضم القاف، وتبعد عن المدينة ما يقرب من 3 كيلو وشوي. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحب أن يذهب إلى قباء لا سيما في يوم السبت، وصحت الأخبار بذلك عن رسول الله. فلما يكون مسجد الأسس على التقوى من أول يوم وهو مسجد قباء، يبقى من باب أولى أن يكون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على ماذا؟ على التقوى. فاهمين المسألة دي؟ يعني أيها أفضل، قباء ولا مسجد النبي؟ مسجد النبي. فلما يكون مسجد قباء أسس على التقوى، يبقى باب أولى إيه؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أسس على التقوى. ده بيسموه برهان قياس، ماشي الحال؟ فنرجع تاني، بنقول إن الأسرة بنيان، إذا لابد أن تؤسس هذا أو أن يؤسس هذا البنيان على ماذا؟ على التقوى. يبقى الراجل يتقي الله والست تتقي الله. لو كل واحد يتقى الله، إيه اللي يحصل في الأسرة دي؟ دائما هتبقى قوية، دائما هتبقى قوية. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أتاكم من ترضون إيه؟ دينه، لأن الدين يتضمن التقوى. وقال تنكح المرأة لأربع، منها الدين، وقال فاظفر بذات الدين. إذن لما كان أو لما كانت الأسرة بناء فإنها تحتاج إلى التقوى كالمسجد سواء بسواء. العجيب أن المؤسسات التربوية التي تنتج الرجال أعظمها مؤسستين، هم إيه؟ المسجد والأسرة. اللي بيطلع من بيتهم متربي صح، بسم الله ما شاء الله، تجد حياته كلها على الاستقامة، ولو وقع في خطأ يتم تعديل الخطأ سريعا، لأن دي هي التربية الأولى، دي المحضن الأول. أما من لم يستقم في البناء الأول فإن اعتداله يحتاج إلى جهد جهيد. متى يستقيم الظل والعود أعوجه؟ يعني لما يكون العود أعوج، الظل هيكون عامل إزاي؟ أعوج ولا مستقيم؟ لابد أن يكون أعوج حتى تعدله. فهذا الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى جهد جهيد. ولذلك أريد أن أهمس في أذن الذين لم يتزوجوا بعد ولم يخوضوا تجربة الزواج، أسأل الله تعالى أن يجعلها تجربة صحيحة سالمة، اللهم أمين يا رب، ألا يتزوجوا لأنفسهم وإنما يتزوجوا لمستقبل الأمة. فكر في مستقبل الأمة، فكر في أولادك اللي هم المستقبل. أنت مش تتجوز نفسك أنت، وإنما تتزوج لمن؟ لأولادك اللي هم مستقبل الأمة. نرجع تاني، وإذ تقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه. إيه اللي في نفسه؟ إن زيد هيطلق زوجته والنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ هيتزوج. ما الله مبديه، لأن دي شريعة جاهلية لابد أن تحذف وتمحى ليحل محلها ماذا؟ الشريعة الربانية الصحيحة. طب الشريعة الربانية دي هتظهر ولا مش هتظهر؟ ستظهر. وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. ليس في ذلك الأمر اتهام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخشى الله، ولكن هذا فيه إشارة إلى أنه يخشى الله عز وجل. إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال لحفصة إن أخاك عبد الله رجل صالح لو أقام الليل. هل معنى ذلك أنه لم يقم الليل؟ لا، كان بيقيم الليل وكان من أكثر الناس عبادة، لكن هذا يعني هذا أسلوب في سنن العربية يقصدون بها التنبيه إلى المعنى الأرشد والأتم. يعني هو رجل يقيم الليل ولكن لو أضاب عليه لكان ذلك خيرا. إذن إيه معناها؟ أن النبي عليه الصلاة والسلام يخشى الله، مش معناها أنه لا يخشى الله، ولكن لابد أن تستمر في خشية الله يا رسول الله. ولذلك حفصة قالت: فما زال عبد الله يقيم الليل إلى أن مات. بيسموه أسلوب تحفيز وحث. لما تجد مثلا واحد متفوق تقول له أنا عاوزك تتفوق، لا تطلع الأول على الدفعة، يعمل إيه يعني الود ده؟ أنت بتقول عاوزك إيه؟ تتفوق، ما هو متفوق. مش هتيجي الواحد مثلا معلش بيدبر كل سنة وراجل بياخدها زي قطر الشاش بالراحة والنفس الحلو، كل سنة بياخدها على سنتين ثلاثة وتقول له أنا عاوزك تتفوق، بيحصل؟ ما بيحصلش. أنت بتقول له زق عجلك إن شاء الله تجيبها بالصنارة حتى بالمقبول، بتقول له كده. لكن بتقول لمين تفوق؟ لمين؟ للمجتهد كذلك. فالخطاب هنا ليس معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يخشى الله، ولكن هو يخشى الله وهو سيد من خشى الله عز وجل، ولكن هذا تذكير بهذا المعنى الشريف. فلما قضى زيد منها وطرا، يعني خلاص بعد ما تزوج وطلقها، زوجناكها، زوجناكها، ودي لغة أهل الحجاز اللغة الفصيحة العالية، زوجناكها. ولذلك تجد في كتاب الرسالة الصيغة دي كثيرا ما يستعملها الإمام الشافعي عليه رحمة الله. وكانت زينب بنت جحش تفاضل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كما في الصحيح، كانت تقول: أنتن زوجكن أهاليكن وزوجني ربي من فوق سبع سماوات. كانت تفاضل بذلك الأمر. طيب من السفير إلى النبي عليه الصلاة والسلام بتزويج زينب؟ من هو؟ جبرائيل عليه السلام. الله، كانت عظيمة القدر زينب، زينب كانت عظيمة القدر رضي الله تعالى عنها. وكانت تقول أيضا، يعني تقول: جمعني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جد واحد، لأن جدها وجد النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ واحد، وليس ذلك لأحد من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمر الله، لا ولي ولا شهود ولا مهر ولا أي حد، راح رايح البيت خلصت عدتها وتجوزها وخلاص. وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، عشان ما يجيش واحد دماغه تعبانة وقول: الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يلا بقى نعمل المسألة دي. لا، دي مسألة خاصة حسن بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. فأنا بس عاوز أمازح مع الأسوة حسنة، إذن هذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم. يعني كان الواحد المولى بتاعه يطلق زوجته بيبقى سيده عاوز يتجوزها ولكن ما يقدرش، لأن ده في قانون الجاهلية ما ينفعش ولا يجوز. فلما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وتزوج طليقة مولاه، إيه اللي حصل في السنة الجاهلية؟ اترفعت واتمحت ولا ثبتت؟ اترفعت واتمحت، وبدأ المسلمين يتزوجوا طليقات العبيد الذين اعتقوهم، وانفسح الأمر بذلك الأمر. قال الله تبارك وتعالى: زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وكان أمر الله مفعولا، يعني هذا أمر الله الذي أذن به والذي شرعه فلا بد أن يفعل. ما كان على النبي، ما كان على النبي برضك ما كان، تذكرنا بتاعت إيه ما كان ديت اللي هي الأولانية، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة، هنا برضك ما كان على النبي من حرج مستحيل، ورفع الحرج دلالة على الإذن، دلالة على إيه؟ الإباحة والإذن. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، انتبه فارق بين فرض الله له وفرض الله عليه. فرض الله عليه أي أوجب، وفرض الله له أي أذن وأباح، إذن فارق بين الاثنين، فارق بين الاثنين. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له أي فيما أذن الله له وأباحه، سنة الله يعني تزويج الناس من طليقات مواليهم، سنة الله أي طريقة الله وشريعة الله في الذين خلوا من قبل الأممين الأنبياء والرسل الذين قال الله عز وجل لنبيه فبهداهم اقتدِ عليه الصلاة والسلام. وكان أمر الله قدرا مقدورا، لأن أمر الله لا يكون إلا لحكمة، والحكمة تتعلق بالمصلحة حتى ولو لم نعلمها، فما ينبغي للمسلم إلا أن يستسلم لأمر الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يهدينا وأن يسددنا وأن يأخذ بأيدينا إلى سبيل الرشاد والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.